كربتي
واجعل حياتي جنة مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت في اللقاء الماضي قد فتحت في بعض التعليقات على كتاب الرد على المتشددون أو الرد على المتشددين. الكتاب يسمى بالمتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم. هذا الكتاب لمفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة عفى الله عنا وعنه، ذكر 17 مسألة ووسم أقواما بالتشدد إذا تكلموا بهذه المسائل. ويتكلم على من يسمون أنفسهم بالسلفيين وأنهم عائق أمام تحضر الأمة وتقدم الأمة، وينبغي على نخبة المجتمع أن يقفوا أمام هؤلاء لأنهم العائق الأكبر أمام تقدم مصر. ويا ليتني قرأت لمفتي الجمهورية أنه يتكلم عن الشيوعية التي بدأت تبرز الآن في مصر، وبدأ يعمل أحزابها في مصر الذين يعتقدون بأنه لا إله للكون والحياة مادة. فكنت أتمنى أن يجلس فضيلة الدكتور ومفتي الجمهورية ليحذر شعب مصر خاصة والعالم الإسلامي عامة من أحزاب الشيوعية. كنت أود أن يؤلف مفتي الجمهورية كلاما على الأحزاب الليبرالية التي تحت غطاء التحرر والتي قصدوا بها التحرر حتى من الدين. كنت أود أن يقوم مفتي الجمهورية الذي هو قائدنا ونحن وراءه، وليس بقائد لمصر فقط، فهو مفتي لجمهورية كجمهورية مصر، كنت أود أن يحذر الناس من خطر الليبرالية، من خطر العلمانية، من خطر الديمقراطية، من خطر الاشتراكية، من خطر الرأسمالية، يعلنها ليقول لكل الناس تعالوا بنا إلى دين الله، تعالوا بنا إلى الإسلام بمفهومه الشامل الكامل، تعالوا بنا إلى الاقتصاد الإسلامي وإلى التربية الإسلامية وإلى الاجتماع الإسلامي وإلى المناهج الإسلامية، المناهج الذي لم يضعها العلماء والمشايخ، إنما المناهج التي أنزلها رب العالمين وقالها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما من أهل العلم إلا الاستنباط، وما من أهل العلم عليهم رحمة الله إلا الفهم الذي فتح الله سبحانه وتعالى به عليه. ووقفت في اللقاء الماضي بالرغم من كل هذا مع المسألة الأولى، تحجبت منها غاية العجب حينما رأيت فضيلة الدكتور يقول المتشددون يصفون الله بالمكان. فقلت لقد قرأت في كتب العقائد التي تكلم عنها فضيلة الدكتور، واستمعت لكثير من هؤلاء المشايخ سواء لأشرطتهم أو نحو ذلك، ما قال واحد من السلفيين بأن الله في مكان، بل هم يعتقدون أن الله هو الذي خلق المكان والزمان، فكيف يكون الله في مكان؟ فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من مخلوقاته، ولا يحل رب العالمين في شيء من مخلوقاته. إنما علمت من خلال القراءة أن فضيلة الدكتور ينكر عليهم أن يعتقدوا أن الله في السماء، أن يعتقدوا أن الرحمن على العرش استوى. إذن ما الإجابة الصحيحة يا فضيلة الدكتور إذا ما سئلنا أين الله؟ الإجابة الصحيحة عند فضيلة الدكتور أن نقول كما سطر في كتابه، هو سطر في كتابه أثر عن علي بن أبي طالب: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فينبغي أن تقول أن ربك على ما كان قبل خلق المكان. وممكن يصرح بأن الله في كل مكان، حتى لا نقول بأن الله في مكان، في كل مكان، أو كان على ما كان قبل خلق المكان. فقلت: المتشددون وصفوا بذلك لأنهم يعتقدون أن الرحمن على العرش استوى، سبحان الله. طب ربنا في القرآن قال الرحمن على العرش استوى، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ونبينا قال: ربنا الذي في السماء. وسلفنا الصالح اعتقدوا هذا، حتى أن إحدى زوجات النبي وهي زينب رضي الله عنها قالت: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهي تعلم أن رب العالمين فوق سبع سماوات. ورأيت أقوال العلماء، رأيت أن اللكائي يأتي بكلام لأبي بكر الصديق، لعبد الله بن مسعود، لابن عباس، لأم سلمة، حتى للتابعين، لربيعة الرأي، حتى الأئمة، لمالك، لأحمد، حتى لأبي حنيفة رحمه الله، للإمام الشافعي، كل هؤلاء. بل نقل العلماء الإجماع على أن الله في السماء. يبقى معنى ذلك أن الأمة كانت متشددة. معنى ذلك، استغفر الله العظيم، هو أتى في القرآن آية للتشدد؟ الرحمن على العرش استوى، من اعتقدها يبقى متشدد؟ ربنا الذي في السماء، اللي يعتقد كلام الرسول يبقى متشدد؟ اللي يقول بكلام أبي بكر الصديق أو عبد الله بن مسعود أو ابن عباس أو حتى الأئمة يكون متشددا؟ فتعجبت غاية العجب، لأن علو الله، الله له علو صفات. سمعه ليس كسمع البشر، وبصره ليس كبصر البشر، وعلمه ليس كعلم البشر، وحكمته ليست كحكمة البشر. علو صفات، وله علو قهر وغلب على عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وله مع علو القهر وعلو الصفات له علو الذات سبحانه وتعالى. هذا مغروس في الفطر، مغروز بالقرآن، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالإجماع الذي نقله كثير من أهل العلم، حتى بالفطرة يا إخواني، بالفطرة موجود. وقصصت عليكم أن سليمان عليه السلام في استسقاء صعد فوجد نملة مستلقية على ظهرها وهي تقول: يا رب أنزل علينا الغيث ولا تمنعنا القطر بسبب ذنوب بني آدم. بالفطرة، حينما قالها الهمذاني للجويني: حدثنا عن هذه الفطرة التي نجدها في صدورنا حينما يتوجه الإنسان فينا للدعاء يرفع نظره إلى السماء. فأطرق الجويني وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وحتى بالعقل، طالما أننا نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون الله أدنى البشر، استغفر الله، وإما أن يكون الله مساويا للبشر، وإما أن يكون الله أعلى البشر. فلا يمكن أن يكون الإله أدنى البشر ولا مساو للبشر، إذن هو أعلى البشر. وليس معنى ذلك أنهم جعلوه في جهة مخلوقة، لا، هم ما قالوا هذا، إنما قالوا لله الله سبحانه وتعالى في علو. الرحمن على العرش استوى، إذا ما سئلوا كيف استوى يقولون: أخبرنا الله أنه استوى، وما أخبرنا كيف استوى. فنقف حيث أوقفنا ربنا: الرحمن على العرش استوى، نعلمها ونعلم معناها. فرأيت فضيلة الدكتور أتى بأثر لعلي بن أبي طالب، بحثت عن هذا الأثر، فكما ذكرت في اللقاء الماضي رأيته في الكتاب الذي عاد إليه الفرق بين الفرق، إلا أنه بلا سند، ذكر بلا إسناد، وهذه مسألة عقدية. وعلى منهج فضيلة الدكتور ينبغي التواتر في العقائد، وإن كنا نقول بأن أحاديث الأحاد الصحيحة يحتج بها في العقائد على الصحيح وهذه معتقد أهل السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن وكان واحدا. تقول أرسل معه أبا موسى الأشعري، خبر الاثنين أيضا يصنف في خبر الأحاد، هذا خبر أحاد، وذهب إليهم بتوحيد إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. رأيت أثرا نقله عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في كتاب الفقه الأبسط، فرأيت بخلاف ذلك كما ذكرت عن أبي حنيفة كما في العقيدة الطحاوية التي سطرها أبو جعفر الطحاوي أن الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. والفقه الأبسط هذا منسوب لأبي حنيفة لأنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهو رجل ضعفه أغلب أهل العلم، بل هناك من اتهمه بأنه وضاع وكذاب وراجع لسان الميزان للذهبي، فكيف ننسب لأبي حنيفة كلاما يوجد في كتاب وهذا الكتاب أصلا مقدوح في نسبته لأبي حنيفة، ثم نقل كلاما عن الشافعي وعزى الأمر إلى أنه في كتاب السادة المتقين، فرأيت الكلام بلا إسناد، ورأيت أن الثابت عن الشافعي بخلاف ما ذكر. الشافعي يعتقد أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، ويقول هذا الذي رأيت عليه سفيان ومالك وغيرهما. وما أتى فضيلة الدكتور لا بآية ولا بحديث، تعالوا يا إخواني وأخواتي أكمل الموضوع. إذن كيف يفسرون الرحمن على العرش استوى؟ إذا كنا بنحتاج أخبرني وعلمني يا فضيلة الدكتور ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فإني علمت بأن الاستواء له أربعة معان. إذا ذكر الاستواء مطلقا في اللغة فهو بمعنى الكمال كقول رب العالمين سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل في خلقته. ويأتي الاستواء بمعنى التساوي بين الشيئين كما نقول في اللغة استوت الخشبة والعتبة، يعني التساوي. ويأتي الاستواء بمعنى القصد ثم استوى إلى، إذا تعدى الاستواء بإلى، وإن كان بعض العلماء يقول هي بمعنى العلو أيضا لكنها بمعنى القصد كما قال ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة إذا تعدت بإلى. أما إذا تعدى الاستواء بحرف على فإن معناه العلو، معناه الارتفاع. فقال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا في القرآن الكريم يا إخواني وأخواتي وركزوا معي، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. أتى كلمة الاستواء مع كلمة على، يعني إيه إذا استويت يا نوح أنت ومن معك على الفلك؟ استوى نوح على الفلك، هو ومن معه. تقول ما أنتم تجعلون البشر كرب البشر، لا، أنا أخذ معنى الكلمة ثم أجعل استواء البشر يليق بالبشر واستواء الرب يليق بالرب، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أسمع لكن سمع ربي ليس كسمعي، لكن بصر ربي ليس كبصري، لكن استواء ربي ليس كاستوائي. هل من اعتقد هذا وقال بهذا يوسم بالتشدد ويكون من المتشددين؟ طب نريد أن نتعلم يا فضيلة الدكتور ما معنى الرحمن على العرش استوى. اسمعوا إخواني وأخواتي ماذا يقولون عند تفسير هذه الآية. بعضهم يعترف بالعلو، وأنا ذاك يبقى لا خلافة بيننا وبينهم، فجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين جلال الدين المحلي والسيوطي، لأن كلمة ثم استوى على العرش وردت في القرآن 7 مرات، كلاهما فسر ثم استوى على العرش باستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فسروا بالاستواء بعلو الله على العرش. طيب اللي مش بيفسروا بعلو رب العالمين على العرش هيفسر الرحمن على العرش استوى ده ازاي؟ اسمعوا بقى يا جماعة، قالوا الرحمن على العرش استولى. الله يقول استوى وهم يفسرونها بكلمة استولى، فتعجبنا. لماذا تفسرون كلمة استوى باستولى؟ وهذا مخالف لإجماع سلفنا الصالح. لا، ليس مخالفا للإجماع، أنتم تدعون الإجماع. رويدكم رويدكم، نريد تفسيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر كلمة استوى بمعنى استولى. طيب نريد تفسيرا من أبي بكر، طب من عمر، طب من علي بن أبي طالب، طب من عثمان، طب من ابن عباس. طيب نريد تفسيرا من الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. عايزين تفسير يقول بكده؟ هو احنا غلطانين لما نقول كده؟ ايه يعني انت معنى كلامك ان تفسير كلمة استوى هنا بكلمة استولى ما قالهاش حد من الصحابة؟ لا. ولا قال حد من التابعين؟ لا. ولا قال حد من اتباع التابعين؟ لا. طب لو لقينا حد بيقول كده يبقى انا راجل كذاب ومش عارف حاجة. لا في قول عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين. طب في قول عن هؤلاء بغير ذلك؟ قول بيحفظه الكبار والصغار. الإمام مالك قال إيه؟ رحمة الله عليه أول ما سئل الرحمن على العرش استوى ماذا قال؟ ها الاستواء إيه؟ معلوم، يعني معلوم المعنى، ها والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، مش هو قال كده؟ والكيف ماله مجهول، ده مش كلام مالك بس، وقالها ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمة الله عليه. يبقى احنا بنفسر بما فسر السلف الصالح. هم حينما فسروا بكلام من؟ لما قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. من قال بهذا؟ احنا عايزين نعرف يا جماعة. وبعدين انا عايز اسأل سؤالا، ده 7 مرات يذكر الله في القرآن ثم بص خدوا بالكم في الأعراف مثلا، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم دي بتصير الترتيب والتراخي. لما أنا أقول بمعنى ثم استوى على العرش يبقى استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. فخدوا بالكم من الآية، متى استوى رب العالمين على العرش؟ بعد ما خلق السماوات والأرض، بدليل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يبقى متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض اللي هم بيفسروها استولى. يبقى ربنا قبل خلق السماوات والأرض لم يكن مستوليا على العرش، مش هو استولى على العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ يبقى قبل ما يخلق السماوات والأرض كان إيه؟ ما استولاش عليهم. وبعدين كلمة استولى دي معناها ان كان العرش ده مع حد وربنا سبحانه وتعالى غلبه واخذ منه العرش، لان الاستيلاء ده في الغالب يكون عن مغالبة. اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب. قال هو العرش لم يكن في ملك الله وبعدين ربنا استولى عليه؟ وطالما كلمة استوى بمعنى استولى يبقى بنقول الرحمن على العرش استوى ليه؟ طب ما هو مستولي على السماوات والأرض، يبقى الرحمن على الأرض استوى بمعنى استولى بقى. يبقى ينفع أقول الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وينفع أقول الرحمن على الأرض استوى يعني استولى، والرحمن على الجبال استوى، والرحمن على الأشجار استوى، والرحمن على البحار والأنهار استوى. ينفع؟ أنا عايز أفهم جت منين إن استوى بمعنى استولى؟ جت منين؟ مين اللي قالها؟ قال لك ده دي لغة العرب. فين دي في لغة العرب؟ قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. خد بالك بقى، بشر استوى على الإيه؟ العراق، من غير سيف ولا دم مهراق، لا أهرق دم ولا رفع سيف. هل معناها إن هو بقى استوى على بقى أعلى العراق، جاب العراق كده الأرض بتاع العراق وبقى هو فيها؟ قد استوى بشر، أهو موجودة إيه في لغة العرب في الشعر، قد استوى بشر على العراق، على هجت قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. أولا من قائل هذا السند؟ مين اللي قال البيت ده؟ هو عربي ولا مش عرب؟ نحن عايزين نعرف برضه. طيب ما في هنا في البيت قرينة دلت على ان استوى بمعنى استولى، ان مش هينفع افسرها ان العراق بقت موجودة وبشرفوا فيها، مش هينفع. ففي قرينة، وبعدين ممكن ما نقولش في قرينة، ممكن لنا رد اخر. ما هو؟ ان العلو نوعان، علو معنوي وعلو حسي. فحينما نقول بان استوى بشر على العراق ما تنفعش علو حسي، يبقى هي العلو المعنوي، يعني هو اعلاهم، اصبح سلطانهم، اصبح اميرهم، اصبح من يتحكم فيهم. يبقى ده كده فسرنا، يبقى فسرناها برضو بالعلو، وبقت علو معنوي واصبحت علوا معنويا. قالوا يا اخواني اللي مخوفهم ايه؟ خدوا بالكم بقى، قالوا لو انتم اعتقدتم ان الرحمن على العرش استوى، بصوا بقى قالوا ايه، قالوا يبقى ربنا سبحانه محتاج للعرش، والعرش بيحمله، والعرش بيحيط بيه، وينفع ده العرش مخلوق يبقى العرش يحيط بالله؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. هل يا ترى حد من اهل السنة او من السلفيين اللي فضيلة الدكتور بيتكلم عليهم قال ان العرش يحيط بربنا؟ قال ان ربنا محتاج للعرش؟ هل في واحد منهم قال بان العرش يقل الله او يحمل الله؟ الجواب لا، ابدا يا اخوان، بل نعتقد الرحمن على العرش استوى، والعرش هو سرير الملك في اللغة، فما بالكم بسرير ملك الملوك جل جلاله وتقدست اسماؤه يليق بجلاله وكماله. طيب انت بتتكلم الان بان العرش يقله او يحمله؟ لا، بل العرش وما دونه محتاج وفقير الى الله، ونعتقد ان العرش لا يحيط به، والعرش ليس اكبر من الله، بل الله اكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى اعلى العرش وهو اكبر من كل شيء. ازاي بتقول لي اعلى العرش وازاي تقول لي اكبر من كل شيء؟ هجيبها لك في المخلوقات، ولله المثل الاعلى. الارض اكبر ولا السماء؟ الارض اكبر ولا السماء؟ السماء اكبر. طب والسماء بالنسبة للأرض فين؟ أعلى الأرض. يبقى السماء أعلى الأرض وأكبر من الأرض، وده بقى مخلوقات أرض وسماء. الشمس أكبر ولا الأرض أكبر؟ الشمس أضعاف مضاعفة. قرأت لأهل الفلك بيقولوا إن الشمس قد الأرض 240 ألف مرة. يعني شوف قد إيه. وبالرغم من ذلك أين الشمس؟ أعلى الأرض. فنحن نعتقد بأن الله أكبر من العرش، والعرش لا يحيط به، وهو سبحانه أعلى العرش، كما قال الرحمن على العرش استوى. بل نحن نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الأول فليس شيء قبله، فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، اسمعوا لي، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، يبقى هو فوق كل شيء، وهو الباطن فلا شيء دونه سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعة أخبرونا من قال لكم بأننا نعتقد بأن الرحمن على العرش استوى، يبقى إذن العرش يبقى يحمل الله، والعرش أكبر من الله، والعرش يحيط بالله. لا 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 لا، أهل السنة لا يعتقدون بهذا ولا يقولون هذا أبدا، إنما يقولون هو أعلى العرش علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه، والعرش لا يحمله لأن العرش وما دونه فقير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طب الشيء الثاني، قالوا إذا قلتم بأن الله استوى على العرش إذن الله جسم. أعوذ بالله، موجودة كلمة جسم دي؟ قالوا ما هو طالما على العرش يبقى جعلتم ربنا سبحانه وتعالى جسما. كلمة جسم دي موجودة في القرآن؟ لا. عن ربنا يعني؟ لا. طب موجودة في السنة؟ لا. أمال بنتكلم بكلمة جسم دي ليه؟ هو ينفع نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بكلمة ونصف الله بشيء لم يصف الله سبحانه وتعالى به نفسه أو لم يصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا نجرؤ على هذا. أهل السنة أو السلفيون الذين يتكلم عنهم فضيلة الدكتور لا يجرؤ واحد منهم أن يثبت لله صفة غير موجودة في القرآن أو غير موجودة في السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك أول ما يجيبوا الصفة يأتوا بدليلها، يأتوا بالصفة ويأتوا بدليلها، وأي صفة تذكر بغير دليل بل جعلوها قاعدة في كتبهم، والله العظيم موجودة في أغلب كتبهم، أن الأسماء توقيفية وأن الصفات توقيفية. توقيفية يعني تحتاج لنص، محدش فيهم يقدر يصف الله سبحانه وتعالى بوصف لم يذكره الله عن نفسه أو لم يذكره عنه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا. فلما نيجي نقول ربنا جسم، أقول لكم بقى على حاجة، في قاعدة خرج بها أهل السنة عليهم رحمة الله توفر علينا أشياء كثيرة. إيه هي؟ قسموا كل الصفات إلى ثلاثة أقسام. ركزوا يا إخواني وأخواتي معي، قسموا كل الصفات لكم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. صفات هي صفات كمال، معروف أن دي صفات كمال، لا يثبتون شيئا منها لله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول. العلم كمال ولا مش كمال؟ كمال. القوة، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، لا يثبتون شيئا إلا ما أثبته الله لنفسه في صفات الكمال. طب اتنين، في صفات نقص محض، كل صفة نقص هم يعرفون أن الله ليس به نقص وليس به عيب، فعلى التو واللحظة إذا سمعوا صفة نقص يقولوا لا الله ليس كذلك، الله ليس كذلك. صفة الفقر، لا الله ليس بفقير. العجز، لا الله ليس بعاجز. العمى، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يقول لك دم، لا الله. حنجرة، لسان، عين، رموش، أنف، كل صفات دي صفات نقص ينفيها أهل السنة عن الله. طب بينفوا الأنف ليه؟ لأن الأنف محتاج فيها خياشيم. وصفات الله كل صفة كمال، كل صفة وحدها كمال، فإذا أضيفت صفة لصفة أصبح كمالا فوق كمال. لكن أنا يا إخواني لي عينان، إذا نظرت بعين واحدة أرى الشيء من الأمام ولا أعلم عرضه، فإذا ما نظرت بالعينين أرى الطول والعرض مساحة الشيء، يبقى إذن عيني قاصرة من حيث الرؤية ولا أرى إلا لمسافة معينة، يبقى في عين بتحتاج لعين، صح ولا لا؟ يبقى بصري عين بيحتاج لعين. أما في الله سبحانه وتعالى فليس كذلك، الصفة التي تنسب لله هي صفة كمال بنفسها، فإذا أضيفت صفة أخرى فكمال فوق كمال وهكذا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك شيخ علاء؟
الحمد لله.
حضرتك كنت عايز بس أسأل حضرتك على،
يا ليت إخواننا يرفعون الصوت بس شيئا ما،
صفة الساق.
نعم
الساق، وأن العرش موضع الساق،
وأن العرش مش العرش، أن مسألة الساق حدثك عن مسألة الساق، وأنت تقصد على أن الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مش مسألة الساق.
أيوة
نعم
يا شيخ.
حاضر،
عايزين نعرف ده هي في الدين حاجة زي كده اللي حضرتك قلتها؟
حاضر، سأخبرك إن شاء الله تعالى.
الله يكرمك، شكرا يا شيخ،
ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. نحن يا إخواني لا نثبت لله كما ذكرت لكم إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أشياء عند أهل العلم يقولون فيها هذا من الموقوف، الموقوف يعني إيه؟ يعني للصحابي، يعني ده من كلام الصحابة، الموقوف الذي له حكم الرفع، حكم الرفع يعني حكم الرفع للرسول، لأن الصحابي لا يتكلم من نفسه في مثل هذه الأمور. فقد ورد عن ابن عباس وثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال إن الكرسي موضع القدمين، ده كلام مين؟ ده كلام ابن عباس حبر الأمة، وقد ثبت ذلك عنه، والعلماء يرون أن هذا الأثر من الموقوف الذي له حكم الرفع، من الموقوف الذي له حكم الرفع. أنتم جعلتم الله بشرا؟ لا يا جماعة، يا جماعة، لم نجعل رب العالمين بشرا، استغفر الله، إنما رب العالمين له صفات تليق به. هذه الصفة نحن نأتي بها من أنفسنا، أم أن الله يذكرها في كتابه العظيم؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، اسمعوا كده، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من الذي قال هذا الكلام عن نفسه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهل نحن نعتقد بأن الله له مثلا خمسة أصابع وعقل وأظافر وهذه الأشياء؟ لا، إنما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له يدان يليقان به سبحانه وتعالى. النبي لما أتى إليه الحبر في أصابع، لكن ليست كأصابعنا، له يد ليست كأيدينا، له قدم ليس كقدمنا، له عين ليس كعيننا. طب لماذا لم تقل له حنجرة ليست كحنجرتنا؟ لأنها صفة نقص. طيب وهل اليد ليست بصفة نقص؟ لا، هي صفة كمال، هي صفة كمال. وهل نحن أعلم بالكمال الذي ينسب لله من الله؟ وأما مسألة الساق فقد ثبت في صحيح مسلم أن كل أمة يوم القيامة تتبع ما كانت تعبد، ورب العالمين يأتي إتيانا يليق بجلاله وكماله لأهل الإيمان ويقول: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله سبحانه وتعالى. كيف تعرفونه؟ والحديث في صحيح مسلم، قالوا: نعرفه من ساقه، فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه العظيم فيخر المؤمنون له سجدا. نؤمن بذلك إيمانا على الوجه الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. الكيفية يعلمها رب البرية. يا إخواني، يا إخواني وأخواتي، نحن نتكلم عن رب عظيم جل جلاله. إذا ما تكلمنا عن صفة من صفات الرب لا تتصور أنها صفة، يعني أنا الآن لما أقول لكم في الجنة لبن، هل تعتقدون أنه كلبن الدنيا؟ هناك في الجنة تفاح، هل تعتقدون أنه كتفاح الدنيا؟ الجواب لا، تعتقدون أنه تفاح عظيم، لبن عظيم، أشجار عظيمة، ما يمكن أن تكون كالدنيا، مع أن اللي في الجنة مخلوق واللي في الدنيا مخلوق. فحينما يحدثنا ربنا عن نفسه فينبغي ألا نتصور أن من تكلم بذلك جعلها كالبشر. فنحن نقول مثلا بأن الفيل له يد، وبأن الإنسان له يد، وأكرمكم الله الكلب له يد، والنملة لها أرجل. فهل رجل النملة كرجل الإنسان كرجل الفيل؟ الجواب لا، رجل النملة تليق بالنملة، ورجل الفيل يليق بالفيل، ورجل البشر يليق بالبشر، وسمع النملة يليق بالنملة، وسمع الفيل يليق بالفيل، وسمع البشر يليق بالبشر، وسمع الله وبصر الله وعين الله ويد الله واستواء الله وعلم الله وحكمة الله وقدرة الله تليق بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الذي نعتقده في الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هل نعتقد بأن الإله موجود ولا صفات له؟ هل نحن نعتقد هذا؟ هل نؤمن بأن الله موجود ولا يتصف بصفة؟ طب إذا اتصف رب العالمين بصفة فهناك من هذه الصفات كالوجود مثلا، أنا موجود وربي موجود، هل وجودي كوجود ربي؟ أنا وجودي قبله عدم وبعده فناء ويتخلله نوم. أن وجود الله لا بداية له ولا نهاية له، وليس في أثنائه سنة، وليس في أثنائه نوم. أغنى الأغنياء على الأرض، هل غناه كغنى رب العالمين؟ حينما نقول فلان من البشر غني والله هو الغني، فهل هذا الغنى كهذا الغنى؟ فكما أننا نجعل غنى الإنسان يليق بالإنسان وغنى الرب يليق بالرب، فإننا نجعل عين الرب تليق بالرب وعين البشر تليق بالبشر، سمع الرب يليق بالرب وسمع الإنسان يليق بالإنسان. لكن لا نذهب ونقول الله يقول عن نفسه بل يداه مبسوطتان، وأنا أقول ليس له يد. الله يقول عن نفسه سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، ونحن نقول ليس له عين. الله جل جلاله يقول عن نفسه وهو السميع البصير، والله هناك من تجرأ وقال بأنه لا يسمع ولا يبصر كالمعتزلة. تخيلوا يا إخواني، هذا ضلال. إنما نحن نقف عند النصوص، ماذا قلت عن نفسك يا رب؟ ماذا قال عنك نبيك وهو أعلم الخلق بك صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول نؤمن كما قال الشافعي، نؤمن بالله على مراد الله، نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نتكلم ونقول الرحمن على العرش استوى، فجأة يقولون أنتم تقولون بأن الله الجسم. يا جماعة، هناك صفات نقص ننفيها عن الله، هناك صفات كمال نحن نقول إذا ثبتت في القرآن والسنة الصحيحة نثبتها لله على الوجه اللائق به. هناك صفات تحمل من وجه النقص وتحمل من وجه كمال، فإذا ثبتت فإننا ننفي جهة النقص عن الله ونثبت صفة الكمال. كالمكر، المكر هل هو صفة كمال محض؟ الجواب لا. المكر هناك من يمكر حتى ويفعل بالباطل، وهناك مكر بالحق ويمكرون ويمكر الله. فننفي عن الله مكر الباطل ونثبت له المكر الذي هو في مقابلة مكر. فالله يمكر للحق وهم يمكرون للباطل، الله يكيد للحق وهم يكيدون للباطل وبالباطل. يبقى فرق بين هذا وذاك. فلذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا الباب العظيم، لأن صفات ربنا تعرفنا كيف نتعبد مع هذا الإله العظيم جل جلاله. لكن يخرج من يقول أنتم قلتم بأن الله جسم. نقول لا، ما قال واحد من السنة بأن الله جسم. معنى أنكم تقولون الرحمن على العرش استوى، ده احنا بنقول آية، بنردد آية في القرآن، بنعتقد ما في الآية بأنه على العرش، بأنه ارتفع على العرش سبحانه وتعالى. يقولون أنتم اعتقدتم أو تقولون بأن الله جسم، تقصد بالجسم إن ربنا لحم ودم وعظم ونحو ذلك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، من اعتقد هذا كفر بالله، لأنه جعل الله بشرا، ومن ساوى الله بالبشر فقد كفر. أما تقصد بالجسم أن لله ذات إلهية تليق به تتصف بالصفات الإلهية، يبقى نقول الله له ذات إلهية. لكن كلمة جسم دي ما نقدرش نقولها برضه. ليه ما تقدرش تقولها؟ لأنها مش موجودة في الكتاب ولا السنة. أنا بقول اللي موجود في القرآن وبقول اللي موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو جبت حاجة من خارج القرآن أو من خارج سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يستنكر علي. لكن لما يجيب إنسان اللي في القرآن والسنة ننكر عليه؟ ما يمكن يا إخواني. يبقى من قال لنا بأنكم تقولون الرحمن على العرش استوى يبقى العرش يحيط بالله؟ قلنا لا. بأن العرش يحمل الله؟ قلنا لا. الله أكبر من العرش وهو فوق العرش. قالوا بأن الله جسم؟ قلنا لا. إن قصدتم بأن الله لحم ودم وعظم فلا، وإن قصدتم بأن الله له ذات تتصف بالصفات الإلهية فنعم. لكن كلمة جسم نحن نتوقف فيها لأنها لم ترد في الكتاب أو السنة. يأتون ويقولون لو قلتم بأن الله على العرش استوى يبقى ربنا محدود ولو حد سبحانه وتعالى. أيضا لم يقل بها أهل السنة. نعم، ورد عن عبد الله بن المبارك من السلف الصالح، وورد عن سفيان أن الله له حد، وقصدوا أنه له حد لا يعلمه إلا هو. الله له سمع؟ نعم. كيفية السمع؟ يعلمها هو. الله له بصر؟ نعم. كيفية البصر؟ يعلمها هو سبحانه وتعالى. أما أن الله سبحانه وتعالى له حد يعلمه البشر فالجواب لا. لا يعلم كنه الله ولا حقيقة الله إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقول أيضا بهذا. الشيء الأخير، يقولون بأنكم لو قلتم الرحمن على العرش استوى يبقى الله في جهة. هل تقصدون بكلمة جهة أن الله في جهة من الجهات المخلوقة اللي هي فوق تحت يمين شمال أمام خلف، جهة من الجهات التي خلقها الله؟ الجواب لا. الله لا يحل في شيء من مخلوقاته. يا إخواني، أنا كم أساوي من المكان الذي أنا فيه؟ دنا المدينة الإنتاج الإعلامي التي أنا في بعض منها الآن تحمل مني مثلا ملايين من حجم ده. طب القاهرة تحمل مني قد إيه؟ ملايين الملايين. ومصر تحمل قد إيه؟ ياه. وأفريقيا وآسيا والأرض كتير جدا جدا جدا. طب السماء الأولى أكبر من الأرض بكتير، والتانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة والسبعة، تخيلوا أن كل السماوات دي وكل الأرض دي. يقول الله وسع كرسيه السماوات والأرض، كل السماوات والأرض. بل ورد في بعض الأحاديث بأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. شفت حلقة الميدالية دي لما تحطها في صحراء كبيرة تمثل ايه؟ ولا حاجة. السماوات والأراضين بمن فيهما بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. وكما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، مش كلام نحن ده، ابن عباس اللي بيقول، وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع عند العلماء، قال والكرسي موضع القدمين، والكرسي بالسماوات والأراضين في العرش كخردلة في يد أحدنا. يا الله، الكرسي الواسع قوي ده بالسماوات بالأراضين في العرش كخردلة في يد أحدنا. نعم، والله فوق العرش وهو أكبر من العرش. هذا الذي نعتقده، لا أقول كطيار من الطيارات. كلمة سلفي مسلم، مسلم يسير على نهج السلف الصالح، مش طائفة من المسلمين معينة. لا لا يا جماعة، المسألة مش كده خالص. يبقى إذن ملخص ما أردت أن أقوله هو أن الرحمن على العرش استوى، نؤمن بها استواء يليق بجلاله وكماله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة كما قال أئمة العلم وأئمة الدين. نؤمن بما جاء عن الله، نؤمن بأن الله فوق العرش وهو أكبر من العرش، العرش لا يحمله. لا نؤمن بأن الله محدود تحده البشر أو تحيط به الأماكن أو تحويه الأماكن، لا لا لا، الله هو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان، له علو الصفات وله علو القهر وله علو الذات الذي يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. أنا فاكر بفتكر دلوقتي سعد بن معاذ لما حكم في يهود بني قريظة أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، اسمعوا الكلمتين دول، فقام رسول الله وسر وجهه وابتسم وقال لسعد بن معاذ لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. ده كلام الرسول، ده كلام النبي. يبقى ده لما اجي اعتقده يبقى تشدد. نسمع يا جماعة ماذا يقول جزئية أخرى في هذه المسألة. يقول فضيلة الدكتور في كتابه: ويؤكد ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية بقوله: ومن لم يطوق النفي والتشبيه، يعني ينفي التشبيه عن الله، زل، ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل جلاله موصوف بصفات الوحدانية، صح؟ هو واحد في سمعه، واحد في بصره، واحد في علمه، واحد في حكمته، واحد في قدرته، واحد في صفاته، صح؟ منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود، صح؟ الله ليس له حد يعلمه البشر، والغايات لا يعلم كنها الله إلا الله، كلام مظبوط، والأركان والأعضاء والأدوات، ما أقدرش أقول إن ده ركن من الله، إن ده عضو من الله، لكن أصف رب العالمين بما وصف به نفسه. طب ما هو الإيد دي عضو؟ لا، أنا ما بقولش عضو، أنا بقول الله له يد كما أخبر عن نفسه، لكن كلمة عضو دي من الأعضاء جزء. الله لا يتجزأ، ونحن لا نؤمن بأن الله يتجزأ. لا تحويه الجهات الست اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، صح؟ لأن الجهات الست مخلوقة، هو الذي خلقها، فكيف تحيط به؟ نحن نؤمن بهذا كسائر المبتدعات، يعني المحدثات. أنا بيحطني فوق وتحت ويمين وشمال، أنت الأرض السماء كل حاجة بيحطها فوق وتحت ويمين وشمال، أما رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بمخلوقاته ولا تحيط به مخلوقاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهنا هو هنا ماذا يريد؟ فضيلة الدكتور بياخدها عشان نقول إن ربنا ملوش مكان، إن ربنا مش في العلو. وإحنا بنقول إن الطحاوي قال هذه العبارة لكي يقول بأن الله لا يحل في مخلوقاته، الله مش موجود جوه مخلوقاته. الحلاق كان بيقول إيه؟ كان بيقول ما في الجبة إلا الله، استغفر الله. أيوة يا جماعة، والله العظيم في ناس من البشر وصلت إن ربنا حل جواها، إن ربنا جواها. ده كان الواحد منهم بيعتقد كده، إن استغفر الله العظيم، كانوا بيعتقدوا إن ربنا حل في البشر، وإن ربنا استغفر الله العظيم مش حل في البشر. ده حتى الجمادات مش قال قائلهم استغفر الله استغفر الله. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. وقال بعضهم إذا أبصرتني، استغفر الله، أبصرته يعني أبصرت رب العالمين، إذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني، أنا من أنا، أنا هو وهو أنا، استغفر الله العظيم. ده كلام. فعشان كده بيقول الطحاوي ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني ربنا ما حلش في حاجة من المخلوقات، لا حل في بشر ولا حل في جماد ولا حل في أي شيء من هذه الأشياء. ده اللي بيقصده، لكن مش بيقصد الطحاوي إنه ينفي علو الله. وكيف ينفي علو الله وهو في نفس الرسالة قال إن الله مستغن عن العرش وما دونه، وهو فوق كل شيء وفوقه، لا يحتاج إلى شيء، إنه رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحتاج لشيء وهو فوقه، فوق إيه؟ فوق كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. طيب ده بالنسبة لمسألة العلو. هم بقى أحيانا يجوا يقول لك إيه، طب ما ربنا في القرآن بيقول وهو معكم أينما كنتم، خذوا بالكم من الكلام ده، وهو معكم أينما كنتم. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي المعية التي بمعنى إن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وإرادته وحكمته وقدرته وقوته وكل صفات الربوبية. ولذا قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، يعلم ما تفعلون ويسمع ما تقولون ويرى ما تفعلون ويحيط بكم وهو قدير عليكم، وهكذا. هذا معنى كلمة وهو معكم أينما كنتم. لكن خذوا بالكم من الكلام كده، في معية تاني من نوع تاني اسمها المعية الخاصة. المعية الخاصة دي معناها عند العلماء معية النصر، التأييد، الحفظ، الرعاية. اسمعوا الكلمتين دول، اصبروا إن الله مع الصابرين. هل كلمة مع الصابرين كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ لا، وهو معكم أينما كنتم يعني يراقبكم، يسمعكم ويراكم. أما كلمة مع الصابرين، إن ربنا مع الصابرين يعني إيه؟ يعني يؤيد الصابرين ويحفظ الصابرين ويرعى الصابرين ويعتني بالصابرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني إن كنت من المحسنين الله معك يؤيدك ويرعاك، وإن كنت من المتقين فكذلك. دي اللي اسمها المعية الخاصة بوصف. وفي معية بقى خاصة بشخص. اسمعوا الكلمتين الجمال قوي قوي جدا اللي أخبرنا بهم رب العالمين، اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله إيه؟ معنا مش بيراقبنا، إنما كلمة معنا منها مش مقصود يراقبنا، انت المقصود ايه؟ إن الله معنا يحفظنا يؤيدنا ينصرنا يرعانا يكلأنا. هو ده كلمة دي المعية الخاصة بشخص، كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي، معي ربي أي يؤيدني ويحفظني. فهناك معية عامة معناها المراقبة، الإحاطة، صفات الربوبية، وهناك معية خاصة معناها الحفظ، التأييد، الرعاية. لما يوم يقولوا وهو معكم أينما كنتم، خذوا بالكم من الكلمتين دول، ركز قوي، بص، الله علي في دنوه قريب في علوه. انت بتقول ايه؟ اقول لكم، شوف فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته له. طب هو أقرب إلى راحلتي من عنق، أقرب إلينا من عنق الراحلة، يبقى فين بقى الرحمن على العرش استوى؟ اسمعوا يا إخواني، اسمعوا يا إخواني، أنتوا بتقصوها على البشر. الله علي في دنوه، يعني علي قريب، قريب في علوه. إزاي دي؟ أقول لكم إزاي. دي كيفية يعلمها الله. دعاء السفر قولوا كده، تفقدوا دعاء السفر. ها، من ضمن دعاء السفر إيه؟ اللهم أنت الصاحب فين؟ في السفر. خدوا بالكم من دي، اللهم أنت الصاحب في السفر. يبقى هيصاحبك في السفر مطلق مصاحبة، مش مصاحبة استغفر الله كمصاحبة البشر لك. اللهم أنت الصاحب في السفر. وفي نفس الحديث، والخليفة فين؟ في الأهل. ألا كيف يصاحبك في سفرك وكيف يكون خليفة في أهلك؟ إنه الله، أنت بتقيسه على البشر، ليس كمثله شيء. يعني هو يصاحبني في سفري مطلق مصاحبة، يعني استغفر الله مش مصاحبة بشر لبشر، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، وهو الخليفة في الأهل. نعم، الكيفية يعلمها رب البرية. هقول لكم على حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن رب العالمين في الحديث المرفوع: قسمت الصلاة اللي هي الفاتحة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. طب لو أنا واقف في الصلاة وبقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين، ماذا سيقول الله لي؟ حمدني عبدي. أنت واقف جنبي بتصلي لوحدك وبتقرأ في نفس التوقيت الرحمن الرحيم، هيقول لك في نفس التوقيت أثنى علي عبدي. في واحد تالت بيقول مالك يوم الدين، الله، ربنا بيقول لواحد حمدني وأثنى ومجدني وهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، في كم توقيت؟ إزاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى، إحنا بنؤمن إله عظيم جل جلاله، يستحيل أن يكون هذا مع البشر، لكن هذا مع صفات رب البشر جل جلاله. إذن يا إخواني وأخواتي، نسلم، نسلم حينما نقف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول نؤمن بما في القرآن، نؤمن بما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نزيد ولا ننقص ولا نأتي بأشياء من عندنا ولا كلمات من عندنا. من ضمن الأشياء التي تكلم عنها فضيلة الدكتور في المسألة كده، وكانت مسألة عارضة برضو، عايزة تعليق قبل ما ادخل على المسألة التانية، تبقى دي بالله عليكم تبقى من التشدد. اللي بيعتقد ان ربنا الرحمن على العرش استوى، اللي بيعتقد ان ربنا في العلو في السماء على السماء، ده يبقى تشدد، دي تبقى من صفات المتشددين. طب اقول لكم على حاجة ومفاجأة، في كتاب والله العظيم ما بدعي واعوذ بالله ان اكذب على احد، في كتاب الدين الخالص للسبكي، لانه بيعتقد نفس ما يقوله فضيلة الدكتور علي جمعة، عارف وصلوها الجماعة الاشاعرة، ولنا وقفة مع الاشاعرة ان شاء الله، وهنشوف هل هم من اهل السنة ولا هل وخلفوا بعض المسائل، ولا هم اهل السنة ولا هم من الفرق المبتدعة، هنتكلم عنها ان شاء الله ان احيانا رب العالمين. لكن انا عايز نقطة واحدة، عارفين قالوا ايه في كتاب الدين الخالص؟ انا بقول لك اسم الكتاب اهو، كتاب الدين الخالص في المجلد الأول، عارفين قالوا إيه؟ قالوا من اعتقد أن الله في السماء على العرش استوى، استغفر الله العظيم، فهو كافر بإجماع المسلمين. والله العظيم العبارة موجودة في كتاب الدين الخالص في المجلد الأول. مين المتشدد؟ يعني اللي يعتقد كده يبقى كافر عندهم؟ ألا يبقى احنا يبقى كفار يعني؟ عشان بنقول ان الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله، عشان بنقول يبقى فين التشدد؟ التشدد عند مين يا اخواني؟ من المتشدد؟ من ضمن المسألة الاولى حتة تانية مهمة قوي بيقول فيها فضيلة الدكتور: كما يؤمن المسلمون بمخالفته سبحانه وتعالى للحوادث، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، انا وانت من الحوادث يعني مخالفين للبشر، وتعني مخالفة الحوادث في حقائقها، في فهي تسلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية، المهم تكلم عن هذه المصطلحات المنطقية. وبعدين راح قال كلمتين بقى، قال وعليه فلا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث. يعني ايه هو بيقصد ايه؟ اقول لكم بيقصد ايه. هو بيقصد ان كل صفات الله قديمة، وان الله ليس له صفة حادثة. طب والكلام ده فيه غلط؟ اقول لكم بقى واحكي لكم قصة مهمة جدا عشان نوصل للموضوع ده. ولا مش عايز اشعب معكم الموضوع، هجيب الحتة القديمة دي بس، اصل كنت عايز سريعا كده اجيب لكم بدأت كلام في الصفات من اول الجعد بن درهم. عمل ايه؟ قال ربنا ما له صفات. استغفر الله العظيم. يعني انت بتقول ان ربنا اله وموجود والهك واله واحد طب ربنا ده يتصف بايه؟ مفيش ولا صفة. عشان كده الجعد بن درهم وصل ان يقول ايه، ربنا بيقول ان واتخذ الله ابراهيم خليلا. كلمة الخلة دي اعلى درجات المحبة. يعني ربي يعني ابراهيم وصل في مقامي عند رب العالمين انه في اعلى درجات المحبة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك اتخذه الله خليلا. راح هو قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا. يعني ربنا يقول اتخذ الله ابراهيم خليلا، والجعد بن درهم يقول لا ما اتخذوش خليلا. طب وربنا بيقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما، راح هو قال ربنا ما كلمش موسى تكليما. راح جه خالد بن عبد الله القصري جاب جعد بن درهم وكان في عيد الضحية، قال أيها الناس تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، إنه قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. راح ذبح الجعد بن درهم. ما هنا في القرآن هو بيكذب اللي في القرآن. كل ده ليه؟ عايز ينفي صفات ربنا. لكن مين تلميذه النجيب اللي خد الكلام ده عنه؟ واحد اسمه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان خد الكلام ده وقال لك بس ربنا ما له صفات. جلوا مجموعة اسمهم السومانية من أهل الهند بيؤمنون بتناسخ الأرواح، ما فيش إله للكون، و بيؤمنوا ان البني ادم لما يموت روحه تحل في واحد تاني، ومفيش اخره ومفيش جنه ومفيش نار، يعني موضوع كده. جوهم بيكلموا جهم بن صفوان، وركزوا معاي، بيكلموه عن ايه؟ عن ان ربنا مفيش اله للكون. فالجهم بن صفوان قال لهم لا ليه؟ قال لهم الاعراض، ما في حاجه اسمها اعراض يا اخواني، الاعراض دي بتبقى موجوده في جسم. يعني ايه الاعراض؟ يعني انا مثلا سخن، انا بارد، انا مثلا الحراره والبروده، في حاجه اسمها الحراره؟ لما تبقى سخن، لا انا ما اقصدش كده، يعني ده اسمه كوب كويس، وده اسمه ورق، وده اسمه مايك، وده اسمه كتاب كويس. في حاجه بقى اقدر امسكها كده اقول دي اسمها حراره؟ لا مفيش. في حاجه اسمها بروده؟ لا. في حاجه اسمها سكون؟ لا. في حاجه اسمها حركه؟ انما اقول الترابيزه دي ساكنه، لما اجي احرك الكرسي كده اقول الكرسي ده متحرك، انا كده متحرك، لما اقف كده انا كده ساكن. يبقى اذا الصفات اللي انا بتكلم عليها دي احمر اخضر دي كلها اسمها اعراض. الاعراض دي عشان تعرفها لازم تكون في جسم. يعني الابيض اهو التوب ابيض، يبقى الابيض ده اسمه عرض، والتوب ده اسمه جسم. الصلابه بعرض، الزجاجة دي الكوب ده جسم، يبقى الزجاجة دي او الكوب ده صلب. يبقى اذا في اعراض وجسم. فالجهم بن صفوان قاعد يقول لهم الاعراض دي محتاجة الجسم. قالوا قالوا اي جسم يبقى فيه اعراض؟ ايوه طبعا اي جسم فيه اعراض، اهو الورق ده ايه؟ جسم. فيه اعراض؟ لونه ابيض كويس، ومكتوب فيه كلام بالاسود كويس، ولين كويس، يبقى دي اسمها اعراض موجودة في جسم. طب انا جسم في اعراض؟ ساخن، بارد، أمحاوي، أسود، أبيض، دي أعراض. يبقى الأعراض عايزة جسم، والجسم بيبقى فيه أعراض. قالوا طالما الأعراض عايزة جسم والجسم عايز أعراض، يبقى كل واحد محتاج للإيه؟ للتاني. قال لهم كل الكون ده فيه أعراض وأجسام، أعراض وأجسام. قالوا له قال طالما أعراض وأجسام، أعراض وأجسام، يبقى الجسم محتاج والعرض ماله؟ محتاج. قال لهم يبقى هناك من أوجدهم، لأن ده محتاج وده محتاج، إنما احنا عايزين حاجة غنية هي التي أوجدتهم، حاجة هي التي أوجدت دي. فراحوا قالوا صح، يبقى في حاجة أوجدت هذه الأشياء، لأن كل اللي في الكون جسم وعرض. راحوا موافقين الجهم بن صفوان صح. راح قالوا له اسمعوا بقى الكلمتين دول، قالوا له طب اوصف لنا ربك، قول لنا ربك ده بقى هو مين، اوصفه لنا. ما هو ما بيقولش صفات. فضل يهرش، قال لهم طب سيبونا افكر. قعد 40 يوم يفكر، ما ركعش فيهم ركعه، ما ركعش ركعه. وبعدين طلع قالوا له ربنا ايه اوصف ربك؟ قال ربي 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 في هذا الهواء، هو هذا الهواء، ربي الذي في هذا الهواء. استغفر الله العظيم. شفت وصلت لغايه فين؟ ليه ما تقرأ في القرآن وهو السميع البصير؟ اقرأ في القرآن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، كل دي صفات مش موجودة؟ اقرأ في القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، على كل دي صفات انت مش واخد بالك منها؟ تخيلوا وصل كده. المهم قام ابن صفوان طلع عمل كده. جه بقى بعديه بشر المريسي، خد من صفوان، قال نفس القصة. بشر المريسي ده كان ذكي جدا، وبالرغم من كده كان مبتدع، حتى كان العلماء يقولوا عليه ايه، قالوا عليه اشبه بطبق من ذهب عليه خنزير، اعوذ بالله. ما في واحد دماغه احيانا توديه للبدعة، توديه للتخاريف، توديه للكفر، توديه للباطل، ويبقى ذكي. يبقى طلع الجعد بن درهم خد منه الجهم، الجهم راح واخد منه بشر المريسي، بشر المريسي خد منه احمد بن ابي دؤاد اللي كان بسببه، قال للمأمون اللي قاله، اللي كان بسببه فتنة القرآن وخلق القرآن، وفتن بسببه الامام احمد والائمة، وكان يقول لهم، يقول للمأمون اسجنهم واحبسهم واقتلهم وانا شيلها. استغفر الله العظيم. شوف وصلت لغاية فين. بعديها طلع ابو الحسن الاشعري، وهيبقى لنا وقفة معاه هذا الامام العظيم ووصل لغاية فين. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا الأول، على فكر الاعتزال، المعتزلة دول بينفوا كل الصفات، بيقولوا اسم من غير صفة. يعني إيه؟ يعني بيقولوا ربنا يسمى بالسميع لكن لا يسمع، لكن في أثر، يؤمنون بالأثر ويؤمنون بالاسم ولا يؤمنون بصفة رب العالمين. ومنهم اللي بيؤمن بثلاث صفات، جه الأشاعرة راح أمنوا بسبع صفات، جه الماتريدية راح أمنوا زودوا عليهم صفة، صفة التكوين. المهم موضوع طويل، الشاهد انه عايزين يقولوا، عشان هختم عشان الوقت انتهى، عايز يقول في مخالفة الحوادث نقطة واحدة يا اخواني. ايه هي؟ كل صفات ربنا قديمة. يجي يقروا كلمة الغضب، ان ربنا غضب، ان ربنا كره، ان ربنا يحب، بينفوا كل الصفات دي. طيب وبعدين؟ دي قديمة وناشئة عن الارادة. طب انا هسألكم سؤالا واختم به المجلس اللي احنا فيه ده. ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني بالنسبة لمخالفة الحوادث اللي بيتكلم عنها فضيلة الدكتور، نحن نؤمن بأن الله قديم، صفاته قديمة لا بداية لها ولا نهاية لها. إن قصد بمخالفة الحوادث إن ربنا ما بيخلقش فيه، في نفسه، في ذاته، استغفر الله، مخلوقا حادثا، لا إحنا لا نؤمن بهذا، يخلق مخلوقا حادثا، استغفر الله، دي مرفوضة. إن قصد بأن ربنا يكون له صفة ما كانتش له قبل ذلك، تبقى الصفة دي حادثة ما كانتش له قبل ذلك، يعني لم يكن متصفا بها أبدا، برضو دي احنا لا نؤمن بهذا، بل كل الصفات موجودة في رب العالمين سبحانه وتعالى أزلية لا بداية له. لكن إن كان بيقصد مخالفة الحوادث أن الله لا يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد فلا. تخيلوا كده، إنه يجي يتكلموا على الغضب، يقول لك ده قديم، إرادة قديمة، ده المحبة دي قديمة. أنا شايف إنها عايزة تفصيل والوقت انتهى، لكن يكفي للبطلان إن أنا أقول خالد بن الوليد وهو بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كان ربنا بيحبه ولا ربنا بيكرهه في الوقت ده؟ هما بيقولوا إن كل الصفات قديمة. قولوا لي يا جماعة، قولوا لي خالد بن الوليد وهو بيحارب النبي في غزوة أحد كان محبوبا لله؟ أبو سفيان وهو بيحارب النبي قبل ما يسلم كان محبوبا لله؟ المؤمن اللي هيرتد بعد كده في حال إيمانه كان ربنا بيحبه ولا بيكرهه في حال إيمانه؟ يا جماعة يا جماعة الله يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد، وليس معناها أننا جعلنا مخلوقا حادثا في الله أو أن صفة جدت على الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله استغفر الله، إنما نقول هو فعال لما يريد. اقرأ في القرآن، اقرأ في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عن الصحابة، رضيت عن الله والله رضي عنها. اسمعوا دي كمان، ذلك لمن خشي ربه، كل اللي يجي ويخشى ربه يبقى ربنا هيرضى عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين، خدوا دي ظرف زمانه، إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبقى رضي إمتى؟ من قديم الأزل؟ لا، رضي ساعة ما كانوا بيبايعوا، الرضا كان في الوقت ده. إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الكلام ده لما يقتل. عشان كده هختم لكم بحديثين، وهي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة قال ايه، انه هيقول ايه، ان ربي غضب اليوم غضبا. الانبياء بيقولوا كده، ان ربي غضب امتى؟ اليوم غضبا، لم يغضب قبله ايه مثله، ولن يغضب بعده ايه مثله. عشان كده قلنا لكم، لكن صفة الغضب كانت موجودة في الله قديمة، لكن الغضب اللي هو ده اللي يوم القيامة هو ده اللي بنقول عليه أن الله فعال لما يريد، وهذا من كمال الله وليس من نقص الله. لما يقول ربنا لأهل الجنة في كما في الصحيحين، أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا، أنت حل الرضوان عليهم لا يسخط عليهم أبدا، لما دخلوا الجنة، لما كانوا في الجنة. يبقى مخالفة الحوادث إن كان يقصد بها أن الله يخلق شيئا في ذاته مخلوقة، لا، أن الله يتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قديم الأزل فلا. أما إن كان يقصد بمخالفة الحوادث أن الله أفعاله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يريد وقتما يريد، فنقول لا، إن الله يفعل ما يريد في الوقت الذي يريد مع من يريد وكيف يريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. هل حينما نعتقد ذلك نكون من المتشددين؟ إن قدر الله لقاء وبقاء ندخل على المسألة الثانية التي تكلم عنها فضيلة الدكتور، ونسأل الله الهداية لنا وله وللجميع. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، واستر بجودك يا إلهي.